رحمه الله تعالى تقي الدين ابن تيمية في رسالته الحموية بعد أن ذكر طائفة من الآيات التي تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على فوق جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه، سبق التنبيه على أن صفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. علو الله تعالى على خلقه ثابت بهذه الأدلة، لذلك منكر العلو بعد أن يتبين له الحق يعتبر كافرا بالله وغير عارف بربه سبحانه وتعالى. وأما صفة الاستواء فصفة فعل، أي صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى. القاعدة الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ولا تنفك عن الذات، وصفة الفعل الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى كما ستمر بنا غير مرة إن شاء الله. بعد أن ذكر أدلة كثيرة من الكتاب تدل على علو الله تعالى وعلى استوائه على عرشه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحسى إلا بكلفة، أي ما لا يحسى عددا. في الأحاديث الصحاح والحسان، في قول الإمام في الأحاديث الصحاح والحسان إشارة إلى أن الأحاديث التي تثبت بها الصفات لا يشترط أن تكون متواترة، بل إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا وخصوصا متلقا بالقبول عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به وإن لم يصل إلى درجة التواتر. اشتراط قبول الحديث في هذا الباب بلوغه درجة التواتر لا أصل لهذا الاشتراط، لأن السلف الصالح الذين نتأسى ونحاول أن ننهج منهجهم لم يشترطوا إلا الصحة والثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الحسن من قبيل الثابت، بل من قبيل الصحيح إذا قسمت الحديث قسمة ثنائية، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربي. مجرد عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى حيث وصل، إلى حيث يسمع صريف الأقلام، هذا العروج نفسه بصرف النظر عن بعض النقاط الصريحة في علو الله تعالى، مجرد العروج دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم مخاطبة الرب سبحانه وتعالى لنبيه عندما أوجب عليه الصلوات، وتكرر ذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وعيسى، بين موسى وبين موقفه الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى لطلب التخفيف والشفاعة. كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع السماوات كلها وفوق العرش خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه فأسمعه كلامه، وإن لم يره على الصحيح وفي رؤيته في تلك الليلة خلاف معروف بين أهل العلم، ولكن الثابت عدم الرؤية البصرية، ولكنه وصل إلى حيث سمع كلامه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه مباشرة بدون واسطة جبرائيل. فرجوعه عليه الصلاة والسلام من عند موسى إلى مكانه الأول الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه دليل آخر. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة الله تعالى يتعاقبون فينا بالليل والنهار. فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يعرجون إلى ربهم، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسألهم وهو أعلم بهم، الذين باتوا فينا وظلوا إلى هذا الوقت في صلاة العصر يعرجون، وتنزل مجموعة أخرى فيبيتوا فينا إلى الصباح ثم يعرجون، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. نزولهم وصعودهم وسؤالهم كل ذلك دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولكن لا يخطر ببالك بأن الله في داخل سماء من السماوات السبع، لا في داخل أي سماء ولا يعمله أي شيء، بل فوق جميع المخلوقات، بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء، هذا كقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أنا أمين من في السماء، أمين من على السماء فوق السماوات. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيه ممن؟ من الله. خبر السماء إنما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، هو رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، ولكن لا نحزن كثيرا لضعفه، لأن الحديث إنما ذكر وإنما يذكره أهل العلم مع علمهم بضعفه من باب الاعتضاد به، لا من باب الاعتماد عليه، من باب التأييد لا من باب التأسيس. كذلك حديث الأوعال معروف عند أهل العلم إنه ضعيف، لكن دائما يذكرون الجزء الأخير من هذا الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. يذكرون هذه القطعة من حديث الأوعال دائما، لأنه وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد كالذي قبله، ولكن معناهما صحيح، يشهد لهما الكتاب والسنة الصحيحة. وما كان كذلك يجوز ذكره في هذا الباب من باب التأييد والاعتضاد به، لا من باب التأسيس والاعتماد عليه. لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف حتى في الأحكام، وإنما الخلاف في فضائل الأعمال بشروط معروفة عند أهل العلم، مع الخلاف في ذلك، منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به حتى في فضائل الأعمال. أما في إثبات الأحكام في التحليل والتعيين وإثبات الصفات، لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف، ولكن يجوز ذكره إذا كان معناه صحيحا وتشهد له نصوص الكتاب والسنة كما هنا في الحديثين. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولعل قصة الجارية لا تخفى على أحد من طلاب العلم، ولكن لا بأس من إعادتها من باب التكرار والترسيخ والمكرر أحلى. القصة معروفة، إن الجارية كانت راعية لغنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ ذئب شاة من الغنم، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها في وجهها، ثم ندم وأراد أن يكفر من هذه الإساءة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتقها، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة: اعتقها فإنها مؤمنة. من أين علمت الجارية بأن الله في السماء؟ من دليل الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا، عربهم وعجمهم، المتعلم وغير المتعلم، على اعتقاد العلو. اعتقاد العلو أمر فطري في الناس دون أن تفرق بين عربي وعجمي وبين متعلم وغير متعلم، بل المتعلم الذي تعلم علم الكلام هو الذي تتغير فطرته فينكر ويتنكر للعلو. أما قبل ذلك فالناس مفطورون على اعتقاد علو الله تعالى، فالجارية لم تتعلم من الدراسة ولا من الجلوس إلى أهل العلم، ولكن علمت ذلك من الفطرة، فقالت: في السماء. ثم سألها عن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدها مؤمنة، لأنها تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة، فعرفت أن في المدينة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت. هذه بالاختصار قصة الجارية، والحديث صحيح، وقول أهل الكلام بأن الجارية كانت أعجمية ولم تقل في السماء ولكنها أشارت، أو إنها كانت مختلة، كل ذلك علل عليلة ومختلة. العلل نفسها عليلة ومختلة. ولو فرضنا أنها أعجمية لا تعرف أن تقول في السماء فقالت هكذا كفى، ونفس الإشارة هذه عندهم جريمة، ولكنها دليل الإيمان عند أهل الإيمان. هذه قصة الجارية. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو موضوع عنده فوق العرش عند الله: إن رحمتي سبقت غضبي. صحيح وصريح ولا يحتاج إلى التعليق. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها، أي بالروح، إلى السماء التي فيها الرب، فيها الله، أي فوقها الله، السماء السابعة. وقول عبد الله بن رواحة،
وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده